أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق محمد وآله الطيبين الطاهرين. لا يزال الكلام في مقدمة الاستصحاب. البحث الأول في تعريف الاستصحاب. لا شك في أن الاستصحاب هو البناء على بقاء ما كان، وهذا التعريف جامع للقولين بأن الاستصحاب أصل وبأنه أمارة، جامع لهذين القولين، البناء على بقاء ما كان، وجامع أيضا بين القول بأن مدركه هو الفطرة العقلائية وبأن مدركه هو الشرع. وإن كان الأحسن بناء على الحق من أنه أصل لا أمارة، وأن مدركه هو الروايات، أن نقول هو الحكم الشرعي بإبقاء ما كان أو الحكم الشرعي ببقاء ما كان، لا فرق بينهما. نحن حكينا هذا في البحث في الدرس السابق. طيب، وذكرنا أيضا البحث الثاني والثالث، والآن نبدأ بالبحث الرابع، وهو في القواعد المشابهة للاستصحاب. القاعدة الأولى قاعدة الاستصحاب القهقرائي، وهو استصحاب عقلائي واضح عند العقلاء، ولم أجد له موردا إلا الشك في تغير اللغة عما كانت عليه في الزمان القديم. ولك أن تسمي هذا الاستصحاب بأصالة الثبات. ومنشأ هذا الوضوح عند العقلاء رؤيتهم ثبات اللغة وعدم تغيرها، وأن تغيرها إنما يكون بطيئا جدا، وهذا لا يؤثر بنظر الناس على بقاء فهم اللغات القديمة. وهذا الاستصحاب في الحقيقة هو غير الاستصحاب الطرد المعهود بيننا، أي الذي يكون فيه اليقين في الزمان السابق والشك في الزمان اللاحق. فالاستصحاب القهقرائي، أي الذي يكون فيه اليقين في الزمان اللاحق هلأ والشك في الزمان السابق، أنا أشك هل كانت اللغة سابقا هكذا من 1000 سنة، من 1400 سنة. فالاستصحاب القهقرائي أمارة عقلائية، لأنه مبني على الاطمئنان ببقاء اللغة القديمة على معانيها التي نفهمها نحن في زماننا هذا. وأما الإصحاب الطردي فهو أصل عملي محرز لا أكثر، هلأ. وأما الإصحاب القهقرائي فهو أمارة عقلائية. المهم هو أن هذا الإصحاب ليس بحجة لعدم الدليل على حجيته إلا في مورد واحد، وهو إثبات اللغة القديمة. كما إذا علمنا فعلا بدلالة كلمة الصعيد اليوم على مطلق وجه الأرض، وشككنا في دلالتها على ذلك في زمان التشريع أي سابقا، فنثبت ذلك بهذا الاستصحاب القهقرائي. ولولا حجية هذا الاستصحاب القهقرائي في هذا المورد ولولا حجية هذا الاستصحاب القهقرائي لما أمكن الاستنباط اليوم. نعم شيخ، شو عم تقول؟ بترجع الجوع، بترجع الجوع. لا مبارح، لا أول مبارح، لا من سنتين وهكذا. طيب، إذا انتهت القاعدة. القاعدة الثانية قاعدة اليقين، وتسمى أيضا بقاعدة الشك الساري. والسبب في هذه التسمية واضح من نفس التسمية، والسبب في هذه التسمية الثانية خليتوه هون، واضح من نفس التسمية، وهو أن الشك ناظر وسار إلى نفس اليقين، وهو أن الشك ناظر وسار إلى نفس اليقين. إذا مورد هذه القاعدة هو ما لو شك الشخص في نفس صحة يقينه السابق، أي هل أنه حينما اعتقد بالأمر الفلاني كان يقينه مبنيا على أسس موضوعية صحيحة، أو أن منشأ يقينه لم يكن موضوعيا وإنما كان واهيا. وعليه ففي قاعدة اليقين يسري الشك المتأخرون اللي هو الآن فعلا إلى نفس اليقين السابق فيزيله، كما إذا تيقنا يوم الجمعة يعني أمس بعدالة زيد يوم الخميس قبل أمس، ثم شككنا يوم السبت فرضا اليوم في صحة اعتقادنا السابق بعدالته، فالشك إذن يسري إلى نفس اليقين فيزيله تكوينا. وعليه فالسؤال إذن هو هل قاعدة اليقين حجة أم لا؟ المعروف هو عدم حجية هذه القاعدة أيضا. ماذا نشيل هذه أيضا ابنه اللبت بيتهم. المعروف هو عدم حجية هذه القاعدة، بمعنى عدم ترتب الأثر على اليقين السابق، لأنه أنا كنت كتب أيضا بالحاضر أنه قاعدة الأصحاب القرائي هي في الواقع غير حجة إلا فقط في إثبات اللغة، بس ما في داعي نحط أيضا المعروف هو عدم حجية هذه القاعدة أيضا، لأنه هذه حجة في مورد الواحد شو ثبات اللغة. طيب المعروف هو عدم حجية هذه القاعدة يلي هي قاعدة اليقين، بمعنى عدم ترتب الأثر على اليقين السابق. قال الشيخ الأنصاري في نهاية بحثه عن القاعدة، وعليكم السلام ورحمة الله، لشوفك بس أحسنت أجرك الله. يا المعروف هو عدم حجية هذه القاعدة، بمعنى عدم ترتب الأثر على اليقين السابق. قال الشيخ الأنصاري في نهاية بحثه عن القاعدة، وحاصل الكلام في هذا المقام هو أنه إذا اعتقد المكلف قصورا أو تقصيرا بشيء في زمان موضوعا كان المعتقد به أو حكما، وسواء كان اعتقاده مبنيا على الاجتهاد أو كان مبنيا على التقليد، ثم زال اعتقاده فلا ينفع اعتقاده السابق في ترتب آثار المعتقد به، بل عليه أن يرجع بعد زوال الاعتقاد اليقيني إلى ما تقتضيه الأصول العملية بالنسبة إلى الآثار المترتبة عليه سابقا ولاحقا. انتهى بتصرف قليلا للتوضيح. طيب على أي حال المعروف هو عدم حجية هذه القاعدة، لا دليل على ذلك، ولكن قد تقول هذا الإشكال ما رأيته عند أحد، ما رأيته الإشكال، أنا أشكلت هذا الإشكال وأجبت عنه. وقد تقول بل يجب أن نتمسك بأصالة الفراغ لنبني على صحة يقيننا السابق، ففي صيحة محمد بن مسلم عن أبي عبد الله الصادق عليه صلوات الله أنه قال إذا شك الرجل بعدما صلى فلم يدري أثلاثا صلى أم أربعا، وكان يقينه حين انصرف أنه كان قد أتم لم يعد الصلاة، وكان حين انصرف أقرب إلى الحق منه بعد ذلك. وفي موثقة بكير بن أعيان، طبعا هذا ممدوح جدا مشكور جدا وهكذا، وفي موثقة بكير بن أعيان قال قلت له الرجل يشك بعدما يتوضأ، قال هو حين يتوضأ أذكر منه حين يشك. طيب هل أنا أشكلت هذا الإشكال وقلت ليش ما بنبني نحن أنه أنا حينما حصل عندي يقين أمس مثلا بعدالة زيد ليش ما ببني على صحة هذا اليقين، ولا كيف بدي يصير في عندي هذا اليقين القطعي؟ مش هيك؟ كيف بدي يصير عندي هذا اليقين القطعي كيف لو لم يكن مبنيا على مقدمات موضوعية صحيحة؟ فقلت يجب أن يصح البناء على صحة اليقين وأن مقدماته موضوعية. قلت المسألة أول شيء بنظر العقلاء لازم واحد يبني هيك. ثانيا في عندك هاتان الروايتان، وكان حين انصرف أقرب إلى الحق منه بعد ذلك. وقوله الثاني هو حين، طبعا القول الثاني أظن شفتها كمان في سند، يعني أنه هذا عن الإمام الصادق، هيك بهلا نسيت عن مين، لكن شفت هذا عن إمام يعني. على أي حال قال إما البقر وإما الصادق، قال هو حين يتوضأ أذكر منه حين يشك، يعني هو حين تيقن أمس، حينما تيقن أمس أذكر منه حين يشك اليوم. مظبوط. هذا الإشكال يعني الحقيقة بحاجة إلى إجابة. وأنا ما بخفي عنكم إنه أنا لما أشكلت على 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 نفسي بهذا الإشكال وما وجدت واحد يعني قدم هذا الإشكال أو عرضه أو أشار إليه أصلاً أبداً، قلت كيف بدي يطلع منه أنا هلا هالإشكال، واحد بيشكل على حاله كيف بدي يطلع منه؟ بالأخير هداني الله تعالى للجواب التالي، لأنه كثير فكرت فيه، قعدت هيك اطلع قلت شو هالمشكلة هذه أنه قاعد حالي فيها، أنه كيف تطلع. بالأخير قلت الكلمة التالية، قلت هنا الشاك في في صحة المتيقن، وما نحن فيه الشك في صحة نفس اليقين. واضح؟ ما قدرت أطلع من هذا الإشكال إلا فقط بهذا الجواب. لذلك قلت الجواب التالي، فنقول يمكن صحة هذا الإشكال، ولكن يصعب التأكد من شمول روايات الفراغ لهكذا حالة، يعني لما نحن فيه، وذلك لعدم وضوح نظر روايات الفراغ إلى صحة اليقين السابق، لأن الروايات ناظرة إلى صحة العمل، ولم يثبت نظرها إلى لزوم البناء على صحة اليقين أيضا، وبالتالي يصعب البناء على صحة اليقين السابق وموضوعية مقدماته. يعني قلت هذه الروايات ناظرة إلى لزوم البناء على صحة المتيقن لا على صحة اليقين، فلم يعد عندنا دليل على صحة قاعدة اليقين، انتهينا. طيب القاعدة الثالثة، قاعدة المقتضي والشك في المانع، وموردها أن يتعلق اليقين بوجود المقتضي للتأثير، ويتعلق الشك بوجود مانع من التأثير، فيكون متعلق اليقين غير متعلق الشك. ومثال ما إذا صببنا الماء لتحصيل الطهارة من الخبث أو الحدث مثلا، وشككنا في تحقق الغسل أو الغسل أو الوضوء، ما مشكلة، وشككنا في تحقق الغسل لاحتمال وجود مانع أي حاجب من وصول الماء إلى البشرة، فمتعلق هلا خلينا من وصول الماء إلى الثوب إلى البدن شو ما كان، لاحتمال وجود مانع أي حاجب من وصول الماء، فمتعلق اليقين هو صب الماء على الجسم المتنجس وهو مقتضى لحصول الطهارة، ومتعلق الشك هو وجود مانع من وصول الماء إلى الجسم، وبالتالي يحصل شك في أصل حصول الطهارة المادية، وبالتالي يحصل شك في أصل حصول الطهارة المادية. فإذا عندنا شك في أصل تحقق الطهارة المادية أو الوضوء أو الغسل، عندنا شك، بخلاف الاستصحاب الذي نعلم فيه بتحقق الفعل يعني الغسل أو الوضوء أو الغسل، وأنما الشك في حصول هو في حصول ما يرفعه من حدث أو ريح أو نوم ونحو ذلك. والبناء العقلائي يؤيد الاستصحاب، لأنهم يرون أن الأصل في الشيء كالطهارتين المادية والمعنوية، الأصل في الشيء بقاؤه ولكنه لا يعلم أن لا يعلم أن العقلاء يؤيدون أصالة عدم وجود المانع ليبنوا على تحقق المعلول. ولكنه لا يعلم أن العقلاء يؤيدون أصالة عدم وجود المانع ليبنوا على تحقق المعلول. بالاستصحاب يا أخي أنت توضأ بعد ساعة ساعتين حصل عندك شكون في طروق الحدث مظبوط. يبني العقلاء عادة بيقولوا لك يا أخي خلاص أنت ابني على بقاء طهارتك حتى تعلم أنك قد أحدثت نمت أو فت مثلا على الحمام. طيب لكن لا يعلم أن العقلاء يؤيدون أصالة عدم وجود الحاجب والمانع ليبنوا على تحقق المعلول. شو الاختراع هذا؟ ما هو أصل المعلول تحقق المعلول ما معلوم. هني هلأ هون قاعدة المقتضي والشك في المانع بدهم يحققوا المعلول بدهم يحققوا الوضوء وطهارة الثوب. شو الحكي هذا؟ لذلك قال العلماء الظاهر بالإجماع قالوا عدم حجية قاعدة المقتضي وعدم المانع. والصحيح هو عدم حجية هذه القاعدة لعدم الدليل عليها من شرع أو عقل، وبالتالي لا دليل على ترتب الأثر. والصحيح هو عدم حجية هذه القاعدة لعدم الدليل عليها من شرع أو عقل. هلا بتلي الأصحاب دليلها بناء العقلاء والارتكاز العقلائي لقول الإمام الصادق لا فإنه على يقين من وضوئه، يعني أن الأصحاب أمر عقلائي جدا جدا، بس قاعدة المقتضي وعدم المانع بدأ فيه بجر أنت هذه القاعدة لتثبت شو؟ لتثبت وجود المعلول. شو الحكي هذا؟ فهذه القاعدة لا دليل عليها من شرع أو عقل، وبالتالي لا دليل على ترتب الأثر وهو حصول الطهارة بمجرد تحقق المقتضي وهو صب الماء، وذلك لاحتمال عدم تحقق الطهارة من الأصل لاحتمال وجود المانع. ومثله كما قلنا ما لو شك الإنسان في حاجبية الشيء على موضع من مواضع وضوئه فتوضأ ولم يزله فإنه يجب أن يبني على عدم وصول الماء إلى البشرة. طيب وذلك لعدم حجية قاعدة المقتضي والشك في وجود المانع. خلصنا. القاعدة الرابعة الاستصحاب الاستقبالي، وهو من أفراد الاستصحاب المصطلح حيث يكون فيه زمان اليقين فعليا ولكن زمان الشك استقبالي، كما إذا كان معذورا الآن من الوضوء وشك في بقاء العذر إلى آخر الوقت. هذه على طول بيحكوها العلماء، فهل له أن يبادر الآن إلى التيمم متمسكا باستصحاب بقاء العذر إلى آخر الوقت؟ هذه على طول بيحكوها. أنت اليوم معذور من استعمال الماء لسبب، إما لعدم وجود ماء أو لوجود جبيرة، نعم،
أو لمرض
إيه؟ فهل لك أن تستصحب هذا الإصحاب الاستقبالي من حاضر المستقبل؟ تقول أني أستصحب بقاء العذر إلى آخر وقت الفريضة، إذن أتيمم الآن، هل يصح ذلك أم لا؟ الجواب إن أدلة الإصحاب منشأها الفطرة العقلائية كما عرفت قبل قليل، وناظرة إلى الموارد المعروفة أنه أنت كنت متطهر هل طرأ عليك الحدث أو الخبث أو مش عارف شو، هذه صحيحة، هذه منشأ والفطرة العقلائية. والمورد المذكور هنا ليس فطريا، إذ نحن لا نعلم الغيب الآتي، نحن لا نعلم الغيب الآتي، ولكن العقلاء يبنون بفطرتهم على بقاء الحالة السابقة. وهنا الفرق بينهما، على أن الاستصحاب الاستقبالي غير منظور إليه في الروايات، وعلى الأقل مشكوك النظر إليه في شك. مين قال يا أخي؟ صرحوا لنا، قولوا لنا والله ظاهر الروايات هو أيضا الاستصحاب الاستقبالي بلحاظ المستقبل، هذا غير واضح أبدا في الروايات. فلا يمكن التمسك بأدلة الاستصحاب لإثبات الاستصحاب الاستقبالي. واضح؟
غير حجة.
برافو عليك، برافو عليك، غير حجة، نعم غير حجة، صح. البحث الثاني، أدلة الاستصحاب. أدلة الاستصحاب قيل يوجد عندنا ثلاثة أدلة. الدليل الأول حجية الاستصحاب على أساس إفادته للظن. ثانيا حجية الاستصحاب على أساس السيرة العقلية. ثالثا حجية الاستصحاب على أساس الأخبار. البحث الأول حجية الاستصحاب على أساس إفادته للظن. لا شك أنك تعلم أصالة عدم حجية الظن. لا شك أنك تعلم أصالة عدم حجية الظن، يعني إلا ما خرج بدليل. إيه؟ ولا دليل لا من عقل ولا من عقلاء، ولا دليل من عقل ولا من عقلاء يفيدنا حجية الاستصحاب في باب حجية الظن مطلقا أو في خصوص الاستصحاب. لا دليل يفيدنا حجية الاستصحاب من باب حجية الظن مطلقا، هذا لأنه هذا خلاف المبنى الصحيح أنه أصالة عدم حجية الظن. ولا دليل يفيدنا جعل حجية الاستصحاب في خصوص الاستصحاب، يعني يفيدنا جعل الاستصحاب من باب حجية الظن في خصوص الاستصحاب. ما في، وين في عندك انه دليل عندك انه يفيدنا اتباع الظن؟ ما في. لا بل قد يظن الانسان بتغير الحالة السابقة ايضا، يعني هون حتى الصغرى غير ثابتة، لأننا قد يحصل عندنا ظن بتغير الحالة السابقة. إذن لا شك بعدم حجية الأصحاب على أساس إفادته للظن، خاصة ونحن نريد إثبات حجية الأصحاب حتى لو حصل عندنا ظن بتغير الحالة السابقة. عرفت شو؟ فهذا دليل انه افادته للظن لا كبرى مضبوطه ولا صغرى مضبوطه. لا كبرى مضبوطه لانه من يقول بانه الاستصحاب حجه من باب حجيه الظن؟ ليش؟ هل الظن حجه؟ لا. هل الظن في خصوص الاستصحاب حجه؟ لا. طيب من باب الصغرى قد لا يحصل عندنا نحن ظن ببقاء الحاله السابقه، قد يحصل عندنا ظن بالعكس بتغير الحالة السابقة. طيب نحن ما نريد إثباته هو حجية الظن، هو حجية الأصحاب مطلقا حتى لو صار عندنا ظن بتغير الحالة السابقة. فلا نطيل في هكذا دليل. البحث الثاني والأخير اليوم، حجية الأصحاب على أساس السيرة العقلائية. هذا البحث الثاني. يشتري الشخص لعياله طعاما بانيا على بقاء حياة العيال. شوف السيرة العقلائية كيف. يشتري الشخص لعياله طعاما بانيا على بقاء، يعني بيروح من هون من بيته على السوق بيشتري طعام لعياله بناء أو بانيا على بقاء حياة العيال. وكذا الحيوانات، حينما تصطاد وتأتي بالطعام لصغارها وفراخها فإنما تأتي بالطعام من باب الظن بالبقاء بل لمجرد احتمال بقاء الحياة. إذن يجب أن نقول بأن البناء العقلائي وسكوت المعصومين عليهم صلوات الله أدل دليل على حجية الاستصحاب. هذا بناء عقلائي واضح، والمعصومون سكتوا عن هذا، وهذا أدل دليل على حجية الأصحاب على أساس السيرة العقلائية. حتى الحيوانات يبنون على أساس الاستصحاب، أصحاب بقاء الحياة. أقول ما ذكر غير صحيح تماما، يعني بالدقة. لا هلا بتقلي في بعض الأحيان وكذا، بقلك نعم، ولكن ما ذكر غير صحيح من جميع الجهات، لا صغرى ولا كبرى. أما من حيث الصغرى فقد يكون إتيان الشخص للطعام من باب الاحتياط أو العادة أو الأنس أو من باب الاطمئنان الشخصي ببقائهم على قيد الحياة أو الغفلة عن احتمال موتهم. هكذا الإنسان يشتري إغراض لبيته. وهذا يحصل عادة في موارد القضايا التكوينية لا الشرعية. كل واحد بيروح بيشتري طعام وإغراض لبيته على أساس أنه الغفلة عن الموت أو احتمال بقاء الحياة أو الظن أو الاطمئنان. هيك. وما نريد إثباته نحن هنا هو سيرتهم على أساس حجية الأصحاب مطلقا، حتى ولو حصل عندنا احتمال ببقاء الحالة السابقة، وفي خصوص مجال الشرعيات هذا نحن بدنا إياه. أنتوا عم تحكوا يا أخي في مجال التكوينيات، شو بدي فيك أنا؟ أنت في مجال التكوينيات بتجيب أغراض لبيتك؟ لأن عم نحكي بالشرع، أنه بالشرع يستصحب العقلاء من حيث هم عقلاء يستصحبون، حتى ولو ظنوا هذا الكلام، حتى ولو ظنوا بتغير الحالة السابقة، أعوذ بالله. فنحن نريد إثبات حجية الأصحاب على أساس بنائهم على صحة الاستصحاب مطلقا، وهذا لا يوجد عندهم قطعان. ولتوضيح عدم وجود هكذا الصغرى نذكر المثال التالي: لو ظننا نجاسة ماء معين في الطريق، وتبعثر هذا الماء على ثيابنا، فهل يقول لنا المتشرعة من حيث هم عقلاء، مش ما عم بقول من حيث هم متشرعة، فهل يقول لنا المتشرعة من حيث هم عقلاء ابني على طهارة هذا الماء وهم يظنون نجاسته؟ يعني العاقل من حيث هو عاقل بيقول هيك طبعا، وهو يظن بنجاسته ولو من خلال الريحة واللون، لن يقولوا هذا الكلام مع ظنهم بنجاسته. فالعقلاء في هكذا أمور لا يعملون إلا بالاطمئنان، إذا في قضايا شرعية لا يعملون إلا بالاطمئنان. ولذلك لا يصح التمسك بحجية الأصحاب على أساس ادعاء وجود سيرة عقلائية. وأما من حيث الكبرى، فمن يستطيع أن يدعي أمضاء المعصومين عليهم صلوات الله لسيرتهم المبنية على التمسك بالإصحاب في بورد الشك في بقاء الحالة السابقة؟ من يستطيع أن يدعي أمضاء المعصومين لسيرة الناس على ذلك؟ أنا بدي أفرض لك فرضية أنه هناك سيرة، المعصومون أمضوا هذه السيرة، من قال؟ لأنه سيرة العقلاء سيرة عامة، ممكن تكون مبنية على حصول الاطمئنان الشخصي، غفلة، نسيان، سهو، بناء على بقاء الحياة، احتمالات، احتياط، شو ما كان. طيب لما اجى المعصومون فرضنا انه يا اخي سكتوا عن هذه السيرة في التكوينيات، وشو له خصة ليش هن المعصومين بين التكوينيات؟ شو له خصة يعني؟ هل تدخل شيء بالشرع؟ لا. فمن يستطيع أن يدعي أمضاء المعصومين عليهم سلام الله لسيرتهم المبنية على التمسك بالأصحاب في موارد الشك في بقاء الحالة السابقة؟ يعني هل فيك تقلي أنه والمعصومون أمضوا سيرة العقلاء في الشرعيات؟ نعم. كيف جايب لي يا هدي أنت؟ المهم، فهذا أيضا غير ثابت، أنا ما معتمد على الكبرى، معتمد على مسألة إنه الصغرى ما موجودة. شو؟ لأنه ليك بيناتنا الحكي، إذا أنا حصل عندي الشك هلا في هذا الكلام، إذا لو فرضنا ثبتت الصغرى فهون قطعا إذا أمتنا ما ردعوا، يعني هم راضون، عرفت شو؟ فهم راضون. ايه، لانه ما معقول سيرة عقلائية متشرعية على الاصحاب والمعصومون لا يرضعون. عرفت شو؟ إيه. لذلك بدنا نعتمد إحنا فقط على عدم ثبوت الصغرى بس هذا، والحمد لله رب العالمين.